فضل رتبته في الرتب فأعطاك ربك ما تشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. ذلكم الكتاب الذي يؤصل فيه الإمام معتقد أهل السنة في الإيمان، ويرد على من خالفهم في أمور الإيمان. وكما تقدم من ذكر معتقد أهل السنة أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأفرد ذلك في أبواب. يرد على من يخالف في ذلك ممن يقول الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، أو الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان ولو لم يعمل شيئا بجوارحه. كل هذه أقوال باطلة. يقرر العقيدة الأولى ويرد على هذه الأقوال الباطلة. وفي هذه التراجم المفردة التي هي عناوين الأبواب فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما يقول العلماء فقه البخاري في تبويبه، باب كذا يدل على فقهه، وأنه استنبط هذه الترجمة وهذا المعنى في ترجمة الباب مما سيورده في الباب من آيات أو أحاديث. يقول رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه: باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام من الإسلام، وكما تقدم يقول من الإيمان، من الإسلام، من الدين. فالدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، وكلاهما يرتبط بالآخر. فإذا ذكر الإسلام، وإذا قال المرء أنا مسلم، أي مسلم بالأعمال الظاهرة ومؤمن بالأعمال الباطنة. أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤدي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت. مسلم أي أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إذا أطلق لفظ الإسلام فحسب، وكذلك أيضا إذا أطلق الإيمان. فإذا قال أنا مؤمن، أي أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان وأصول الإيمان، وأيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة إلى آخر أركان الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، إذا اجتمعا في سياق واحد أو ذكر في سياق واحد. وإذا أفرد أحدهما، يعني إذا قيل ما هو الإيمان يدخل فيه الإسلام، ما هو الإسلام يدخل فيه الإيمان، أنا مؤمن يدخل فيه الإسلام، أنا مسلم يدخل فيه الإيمان بالتعريف السابق. وكما تقدم الإيمان أقوال بالقلب واللسان وأعمال بالقلب والجوارح. يزيد بازدياد المرء من هذه الأقوال والأعمال، فكلما ازداد من قول باللسان أو بالقلب، من فعل بالجوارح أو بالقلب، يزداد إيمانه، لأن هذه هي عقيدة أهل السنة كما تقدم، أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، يزيد بطاعة الرحمن
وينقص بطاعة الشيطان، وكل هذا وارد على أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. فأعمال القلب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، هذه أيضا يطرأ عليها الزيادة والنقصان، كما تقدم في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. فإذا عاين قدرة الله عز وجل بعينيه ازداد يقينه، هو موقن، هو مؤمن أن الله عز وجل يحيي الموتى ومصدق بذلك تصديقا جازما بقلبه، لكن هذا التصديق نفسه يزيد. وكما ذكرنا مرارا، المسلمون يخافون الله عز وجل، يحبون الله عز وجل، يرجون رحمة الله عز وجل، يخشون عذاب الله عز وجل، هذا على سبيل العموم. لكن المرء نفسه، الفرد، الشخص الواحد، أحيانا يجد من قلبه زيادة في الإيمان، زيادة من خوف الله عز وجل، زيادة من الطمع في رحمة الله عز وجل، زيادة من اليقين والتوكل على الله، وأحيانا يجد النقصان والضعف. فزيادة الإيمان طارئة على أعمال القلوب وعلى أقوال اللسان، كما ذكرنا الذي يسبح ويكبر ويحمد ويهلل في اليوم مئات المرات أكثر إيمانا ممن يغفل عن ذلك، فلا يسبح إلا في أدبار الصلوات، وربما لا يسبح أدبار الصلوات، فالأول الذي يسبح مئات المرات أعظم إيمانا وأعلى إيمانا وأرفع إيمانا ممن لا يسبح الله عز وجل بلسانه. وكذلك أعمال الجوارح وهي كثيرة، فكلما ازداد المرء من الطاعات زاد إيمانه، وكل عمل من الأعمال التي يؤديها المرء بالجوارح التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم داخلة في مسمى الإيمان، وداخلة في مسمى الإسلام، وداخلة في الدين. ومن ذلك ما ترجم به الإمام هنا باب إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد، هو ابن فروخ الحران المصري، قال: حدثنا الليث، هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث إمام أهل مصر وفقيههم ومفتيهم، عن يزيد وهو ابن أبي حبيب، عن أبي الخير وهو عبد الله بن مرثد اليزني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد مصريون كلهم من أولهم إلى آخرهم مصريون، وهذا من المفاخر التي يفتخر بها أهل مصر أن توجد سلاسل أسانيد يروي بها الإمام البخاري أحاديث من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسانيد مصرية. الإسناد اللي هو عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الإسناد، هذا مصريون. فهذا مما نفخر به، نفخر بأن المصريين آباءنا هؤلاء العظماء لهم قدم صدق في العلم، وتلقت الأمة أحاديثهم ومروياتهم بالقبول، وهي في أعلى درجات الصحة، وهذا منها عمرو بن خالد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ سأل النبي سؤالا، وسأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا استدل به الإمام للترجمة التي هي باب إطعام الطعام من الإسلام، أي أن ذلك العمل من الإسلام، لأن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام خير؟ وأي أعمال أهل المسلمين خير؟ فأجابه وجعل هذه الأعمال من الإسلام،
بل من أعلى أعمال الإسلام وأخير أعمال الإسلام وأفضل أعمال الإسلام. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام. الأصل أن يقول إطعام الطعام، وإنما هذا يدل على الاستمرار، تطعم فعل المضارع يدل على الاستمرار. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام أعم من مجرد الضيافة أو إكرام الضيف، فإطعام الطعام يدخل فيه الإطعام الواجب والإطعام المستحب والإطعام الذي يكون عائدا على نفسه، يطعم الطعام نفسه، يطعم الطعام أهله وأولاده، يطعم الطعام الضيفان، يطعم الطعام الفقراء والمساكين. وإطعام الطعام من خصال الإسلام العظيمة العالية التي تعطي المرأة هذه الخيرية. أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام خير؟ أي المسلمين خير حينما يعمل أعمالا يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام كما ذكرنا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيطعم الطعام الفقراء والمساكين، ويطعم الطعام أهله وذويه، ويطعم الطعام من نزل به من الضيفان، سواء كانوا فقراء أو مساكين أو أغنياء عندهم أموال وعندهم طعام. فهذه الخصلة من خصال الإسلام، فهي عمل من الأعمال. وإذا مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه رب العزة جل وعلا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك داخلا في الإيمان، داخلا في الدين، كما في هذا السؤال: أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام خير؟ أي المسلمين خير؟ إذا عمل أعمالا يا رسول الله بها يكون أخير من غيره وأفضل من غيره. قال تطعم الطعام، إطعام الطعام. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لصهيب: أنت المرء لولا خصال ثلاث. يعني أنت الرجل، أنت الذي يحب، وأنت الذي ينبغي أن يرفع ويكرم، لولا أمور أو خصال ثلاث فيك. كأنه يراها عيبا أو عيوبا فيه. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ وكان صهيب من أحباب عمر وجلساء عمر وممن يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنهما. قال له: أنت المرء، أو أنت لولا خصال ثلاث. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال له: اكتنيت ولم يولد لك، والكنية يعني أبو فلان أو أم فلان، فأنت ليس لك ولد واكتنيت أبا يحيى، اكتنيت ولم يولد لك أو وليس لك ولد، وفيك سرف في الطعام. يعني إذا طعمت أو أطعمت تكون مسرفا ومغاليا في الإكرام وفي إطعام الطعام. والثالثة: انتميت إلى العرب وأنت رجل رومي أو أعجمي. قال: يا أمير المؤمنين، أما الأولى وهي قولك اكتنيت وليس لي ولد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كناني، ربح البيع أبا يحيى، النبي هو الذي كناه بأبي يحيى. والكنية أو التكنية يعني دعاء ونداء المرء بالكنية: يا أبا فلان، عند العرب ضرب من التكريم. فإذا قلت يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، يا أبا أحمد، يا أبا إبراهيم، هذا تكريم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكرمه فكناه وإن لم يكن له ولد، كما كن عائشة رضي الله تعالى عنها بابن أختها أو بابنها، يعني ابن أختها أسماء عبد الله، فكانت تكنى بأم عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناني. وأما الثانية وهي أنني انتسبت إلى العرب وأنا رجل أعجمي أو رومي فإنما أنا رجل من النمر بن قاسط، أي رجل عربي أصيل، وإنما سبتني الروم وأنا صبي صغير، وأنا صغير الروم أخذتني فنسبت إليهم حيث نشأت بهم. وأما قولك فيك سرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام، خيركم من أطعم الطعام. ولذلك لما جاء الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا الأنبياء الذي يلقب بالضياف الكبير صلى الله عليه وسلم أبو الضيفان، لما جاءه الأضياف وهم من الملائكة وهو يجهل حالهم ولا يعرفهم، فقرب إليهم عجلا سمينا حنيذا مشويا غاية الكرم، نفر قليل يضيفهم على عجل سمين. فهذه صفات أهل الإيمان، أخلاق أهل الإيمان، أخلاق أهل الدين، أخلاق أهل الإسلام. ولم يكن شخص أجود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعطي ما في يديه كله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول مهما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وإذا جاءه ضيف أو نزل به نازل قدم له ما يجد من الطعام، وإن لم يجد صلى الله عليه وسلم دفعه إلى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يقريه، حتى يضيفه، حتى يطعمه الطعام. وقد أخبر رب العزة جل وعلا عن عجبه ونبيه صلى الله عليه وسلم عن عجب رب العزة جل وعلا من الأنصاريين اللذين أكرما ضيفهما. والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف فدفع به إلى رجل أنصاري، فأتى الرجل الأنصاري فلم يجد عنده طعام وعند أهله طعاما إلا عشاء صبيانهم، فقال لامرأته نوم الصبيان قبل أن يتعشوا حتى لا يأكلوا هذا الطعام ويبقى الضيف بغير قرى، ثم قرب الطعام، فإذا قربت الطعام قومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه، لأن الطعام قليل لا يكفي إلا الضيف. ففعلت ذلك المرأة، نومت صبيانها ثم قربت عشاءها ثم قامت إلى مصباحها كأنها تصلحه فأطفأته، فأكل الرجل، أكل الضيف حتى شبع. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام من خير خصال الإسلام ومن خير أعمال الإسلام، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإيمان لا يتم عند المرء إلا إذا أكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأول إكرام الضيف بإطعامه الطعام، بإطعامه الطعام وإنزاله المنزل الذي يستريح فيه والذي يجد الأنس فيه. فخيركم من أطعم الطعام، أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام. فحينما يمدح النبي عليه الصلاة والسلام عملا يدل على أنه من الإيمان، وإذا أمر به أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس عموما، كما في حديث عبد الله ابن سلام، وكان أول ما تكلم به عند أن رآه عبد الله ابن سلام يقول: فلما رأيت وجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما تكلم به أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه الأعمال يترتب عليها ثواب دخول الجنة بسلام، أي بغير سابقة عذاب ولا حساب، أي بغير أن تمسه النار، يدخل الجنة بسلام، أي يسلم من عذاب الله عز وجل بسلام، تسلم عليه الملائكة بسلام، يسلم عليه رب العزة جل وعلا. كل هذا العطاء ينبني على إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. فحينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح صلى الله عليه وسلم أو رب العزة جل وعلا أمرا، كان هذا الأمر وكان هذا الفعل وكان هذا العمل وكان هذا الخلق من أخلاق الإيمان، فمن تحلى به كان أعظم إيمانا ممن لم يتحلى به، فمن عمل هذا العمل كان أرفع إيمانا ممن لم يعمله، فمن أطعم الطعام كان أخير ممن لم يطعم الطعام. إطعام الطعام، تطعم الطعام، هذا الإطعام عمل من أعمال الإسلام، وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان إطعام الطعام من الإيمان فهو عمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، جزء من الإيمان، فإطعام الطعام من الإيمان. فمن حقق ذلك الأمر وفعل ذلك الفعل وأتى هذا العمل كان أعظم إيمانا وأرفع إيمانا وأزيد إيمانا ممن لم يأتي ذلك. والمرء الواحد في حال إطعام الطعام يكون أعظم إيمانا من الحال التي يبخل فيها ولا يطعم الطعام. فالمرء الواحد يتفاضل إيمانه في أوقات دون أخرى، يعلو إيمانه ويكبر إيمانه ويزداد إيمانه كلما ازداد من بعض الأقوال والأعمال، ويقل ويضعف إيمانه كلما ترك تلك الأعمال أو ارتكب بعض المحرمات والنواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإطعام الطعام، من تحل به عمل عملا من أعمال الإيمان، ومن عمل به زاد إيمانه وارتفع إيمانه ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذه الأعمال تزيد في الإيمان. وكذلك أيضا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام، تنشره، تلقيه، تبذله، تتكلم به عند كل من لقيت، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، فالأصل أنك في ديار الإسلام، فيبقى كل من تلقاه على هذا الأصل، سواء عرفت عينه أو عرفت عدالته أو عرفت إسلامه أو عرفت إيمانه أو لم تعرف، فالأصل البقاء على هذا الإسلام. فتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت دينه تقرأه، وعلى من عرفت إسلامه تقرأه، وعلى من لم تعرفه تقرأه. لكن إذا عرفت كفره فهذا يخص بحديث آخر: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام. ومن العلماء من قال الحديث باق على عمومه، على عمومه، وهو إفشاء السلام، وهو قراءة السلام على من تعرف، سواء عرفت شخصه أو لم تعرف، سواء عرفت دينه أو لم تعرف، فتقرأ السلام على الجميع. وكما في أثر عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، منها وبذل السلام للعالم كما سيأتي. بذل السلام أي إفشاؤه ونشره وإشاعته وإظهاره وإلقاؤه، بذل السلام للعالم للكل. وإفشاء السلام غير قراءة السلام، إقراء السلام، تقرأ السلام، أي أن تقوله وأن تتلفظ به وأن تتكلم به، بخلاف إفشاء السلام. فإفشاء السلام أعم من قراءة السلام. إفشاء السلام يدخل فيه قراءة السلام وإلقاء السلام والتكلم بالسلام ومعاملة الآخرين بالسلام، وإن كانت القراءة قراءة السلام وإلقاء السلام على الناس يتضمن أن تعاملهم بسلام وأن يسلموا منك، فقراءة السلام يدخل فيها إفشاء السلام ويدخل فيها إعطاء وبذل السلام للآخرين. ونلتقي بعد قليل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بشرى من قناة الرحمة إلى كل من أراد الحج أو العمرة.
لا ينبغي أبدا للعلماء والدعاة إلى الله أن يكونوا في واد بطرحهم الدعوي والإعلامي الآن، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وحاجاتها في واد آخر.
إلى كل من أراد أن يتعلم أحكام الحج والعمرة.
الحج لغة هو القصد، واصطلاحا أن تقصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص أو معلوم لأداء عبادة معلومة مخصوصة في وقت محدد معلوم بكيفية مخصوصة معلومة.
إلى كل من أراد أن يعرف الحج خطوة خطوة.
موعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في حلقة جبريل يسأل والنبي يجيب، سأجعل اللقاء لقاء مفتوحا لتلقي الأسئلة على الهواء مباشرة في موضوع الحج والعمرة، ليسأل كل والد وكل أم وكل أخ وكل أخت عما يريد أن يستفسر عنه ويسأل عن في مناسك الحج، ليؤدي النسك إن شاء الله تعالى كما أداه سيد من حج البيت واعتمر، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإن كان ظاهره الإلقاء والإفشاء والتسليم على من لقيه، إلا أنه يتضمن أن يسلم منك الآخرون ومن أي أذى يأتيه من قبلك. فإذا سلمت عليه باللسان وقرأت عليه السلام، معناه أي أنت سالم مني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي أسلم عليك وتسلم مني، لا ينالك أذى بلساني أو بيدي. وهذا يشمل الجميع، إلا أنه كما تقدم يستثنى من استثناهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ممن منعنا أن نبدأهم بالسلام. لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، فإذا بدأوكم فقولوا عليكم. وكذلك أيضا السلام بمعنى أن يسلم منك يستثنى المحارب من الكفار، أي الذي كفر بالله وحارب الله ورسوله وحارب المسلمين ولم يعاهد ولم يستسلم ولم يدخل في الإسلام ولم يؤدي الجزية، فهذا الذي لا يدخل في هذا السلام، وهو أن يسلم منك وإنما تقاتله وإنما تجاهده. فتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين أو من المستأمنين أو من أهل الكتاب الذين بينك وبينهم عهد أو صلح، أو دخلوا في الجوار، أو دخلوا في الحماية، أو دخلوا تحت سلطان المسلمين. فهؤلاء لا يصلهم منك أي أذى، لا باللسان ولا بالجوارح. فهذه أو هاتان الخصلتان وهذان العملان من الإيمان، كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه أي الإسلام خير؟ قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا كما قلنا يدل على أن الإيمان أقوال باللسان وهي قراءة السلام، وأعمال وهي إطعام الطعام، أقوال وأعمال أن يسلم الآخرون منك ومن أي أذى يأتيهم منك بلسانك أو جوارحك، وأن تطعم الطعام كل من أوجب الله عز وجل عليك إطعامه، أو من ندبك الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلى إطعامه الطعام، فهذه الأعمال داخلة في الإيمان، ومن جاء بها كان أكثر إيمانا وأعلى إيمانا ممن لم يأتي بها، ومن تركها انتقص إيمانه. فالإيمان قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب، يزيد بوجود هذه الأقوال والأعمال وينقص بتخلف هذه الأقوال والأعمال. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما تقدم تقرأ السلام وتطعم الطعام، وهذه أمور يحبها المرء لنفسه، أتبع ذلك بالتعميم وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تحب إذا لقيك يسلم عليك، إذا أتيته أطعمك وضيفك، كل خير تحبه لنفسك من الإيمان أن تحبه لأخيك. قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الإمام، عن قتادة وهو ابن دعامة بن أبو الخطاب السدوسي الأكمه البصري، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم، أي يحيى بن سعيد يروي هذا الحديث عن شعبة وعن حسين المعلم وهو الحسين بن ذكوان البصري. قال: حدثنا قتادة عن أنس، ورواية شعبة عن قتادة ليست مدلسة، قتادة بن دعامة مدلس، أي يروي الحديث بصيغة موهمة وهو لم يسمعه، لكن إذا روى عنه شعبة فقد تثبت منه أنه سمع الحديث من أنس، حتى إنه كان في بعض الأحاديث إذا سمعه يقول عن أنس يقول له: هل سمعت هذا الحديث من أنس؟ وفي بعض الأحاديث كان يستحلفه: أسألك بالله هل سمعت هذا الحديث من أنس؟ هذا إذا قال عن أنس. أما إذا قال حدثنا أنس أو أخبرنا أنس أو رأيت أنسا يقول كذا وكذا، هذا دليل على الاتصال. فقتادة مستكثر من التدليس، لكن إذا روى عنه شعبة لا يستطيع أن يدلس عليه ولا أن يخفي صيغة التحديث عنه، فالإسناد الأول بريء من التدليس. وكما تقدم مرارا المدلسون هؤلاء إذا كانوا في صحيح البخاري فأحاديثهم غير مدلسة، إما لأن البخاري عرف سماعه لهذا الحديث في طريق أخرى وليست على شرطه، أو أنه رواه في موضع آخر مصرحا فيه بالتحديث لم يدلس ولم يحب أن يكرر الإسناد مرة ثانية. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إطعام الطعام من الإسلام، فهنا قدم من الإيمان وهناك أخر، وهنا ذكره بصيغة أو بلفظ الإيمان وهناك بلفظ الإسلام. وكما تقدم الدين هو الإسلام هو الإيمان، فينوع بين التراجم من الإيمان من الدين من الإسلام، كذا وكذا من الإيمان، كذا وكذا من الإسلام، تطعم الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من الدين الفرار من الفتن، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، تقديم وتأخير وتنويع على حسب الحال من الاعتناء والاهتمام والاختصاص. ففي هذه الترجمة من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي للاهتمام بالإيمان أو للحصر. إن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الفعل من الإيمان ولا يصدر إلا عن مؤمن. لكن البعض اعترض على ذلك بأنه قد يحب الناس أو بعض الناس الخير للغير وليس ذلك على سبيل الإيمان، يعني يحب أن يكون على خير وأن يكون على فضل وأن يكون على سعة، لا لله عز وجل بل لأمور أخرى. بل لما فعل ذلك لله رب العالمين كان هذا الفعل إيمانا، أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الذي يدعي الإيمان الذي يدعي الإسلام ثم يجد من نفسه الحقد ويجد من نفسه الحسد على إخوانه المسلمين أن آتاهم الله عز وجل من فضله، هذا ينقص من إيمانه، وهذا يقلل من إيمانه، وهذا يطعن في إيمانه الكامل ويطعن في الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل. فالذي يحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله من المسلمين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، فهذا علامة الإيمان وعلامة كمال الإيمان. والخير كلمة جامعة لكل ما يحبه المرء مما أباحه الله عز وجل ومما أمر الله عز وجل به، فهذا هو الخير الذي تحبه لنفسك. إذا أحببته لغيرك كان ذلك علامة على الإيمان، كان ذلك علامة على كمال الإيمان عندك، لأنك تعلم أن ما جاء أخاك من الخير الذي عندك لا ينقص ما بيدك ولا يستأثر به دونك. وإن كان المرء يحب أن يكون هو أخير الناس وأفضل الناس وأعلى الناس في سائر الأمور المحمودة، فإذا أحب ذلك لأخيه دل ذلك على الإيمان، دل ذلك على أنه يعلم أن الله عز وجل بيده كل خير. فإذا أعطى كل الناس ما يحبون لا ينقص ذلك مما في يده سبحانه وتعالى، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يأخذ؟ لا يأخذ شيئا. فالذي يعلم أن خزائن الله عز وجل لا يغيضها نفقته مع كونه سبحانه ينفق الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار، ومع ذلك لا ينقص ذلك مما في يده ولا يغيضه مثقال الذر سبحانه وتعالى. فالله واسع، واسع الرزق والعطاء والملك سبحانه وتعالى. فالذي يحب لإخوانه أن يأتيهم ما جاءه من الخير وأن يصل إليهم ما وصل إليه من الخير دل ذلك على إيمانه. من يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، فهذا علامة الإيمان. وكما ذكرنا الخير كلمة جامعة لكل ما يحبه المرء من أمور الدنيا وأمور الآخرة. جاءه من أمور الدنيا المال والجاه والعيال والسلطان، جاءه من أمور الدنيا سلامة الأعضاء سلامة البدن، جاءه من أمور الدنيا الذكر الحسن والثناء الحسن، جاءه من أمور الآخرة القرآن الإيمان العلم الطاعة محبة الله عز وجل البذل والنفقة في وجوه البر الجهاد في سبيل الله نشر العلم وتعليمه، جاءه من هذا الخير الأخروي، جاءه مما ينتظره يوم القيامة، يحب كل خير وصل إليه أن يصل إلى الآخرين من المؤمنين. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا حقق هذا الحب الذي به أحب الخير لنفسه حققه لإخوانه وحققه للآخرين، وكما ذكرنا وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا كما تقدم دال على أن الإيمان أقوال للقلب واللسان وأعمال بالقلب والجوارح، فهذا الحب عمل قلبي، وهذا دال على زيادة الإيمان ونقصانه، فالحب عمل قلبي والحب يزداد وينقص. فأنا أحب أن يأتي إخواني من المؤمنين كل الخير الذي جاءني، أو أحب لإخواني أن يصل إليهم بعض الخير الذي وصلني، فالأول أعظم إيمانا من الثاني، الحالة الأولى يكون فيها أعظم إيمانا من الحالة الثانية. أنا سليم الأعضاء، أنا أجد قوت يومي وأولادي، أنا أدخر من المال، أنا عندي من المسكن الواسع، أنا عندي من المركب الهنيء، أنا عندي من صحة البدن وسلامة البدن من الأمراض، أنا عندي من خير الدنيا، فأحب لإخواني المؤمنين أن يأتيهم كل ما جاءني. فهذا الحب أعلى مراتب الحب للآخرين، أن يأتيني كل أن يأتيهم كل الخير الذي جاءني، بالتأكيد دون أن ينقص ذلك مما في يدي. فأنا أحب، الأصل حب الخير لنفسي، ثم إذا تعدى هذا الحب للآخرين أن يصلهم ما وصلني، دل ذلك ما قلنا على الإيمان. فإذا انتقص هذا الحب فقد نقص الإيمان. وهذا الحب القلبي وهذا العمل القلبي يورث أعمالا ظاهرية. فإذا أحببت أن يأتي أخي من الخير ما جاءني أنصح له، أنصح له كيف وصلت إلى هذا الخير حتى يصل إليه، أعينه على الوصول لهذا الخير. فحب الخير للغير بالقلب يعود على الجوارح بالأعمال، وحب البراءة والسلامة من الشر يعود على جوارحي أن أعين أخي المؤمن على أن يسلم وأن يعافى من الشر والضر الذي أحببت لنفسي أن أكون سليما منه أو أكون معافا منه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قلنا هذا الحب من أعمال القلوب، لكن أعمال القلوب تضفي على الجوارح أعمالا، تظهر أعمال القلوب على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب عامرا بالحب للآخرين من المسلمين انطلقت الجوارح عاملة بمقتضى هذا الحب، فأدافع عنه وأذب عن عرضه وأدرأ عنه العدو. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسلم الجامع لوصف الإسلام هو الذي لا يحسد أخاه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه للآخرين، إنما لأنه يحبه بقلبه ويحب له الخير الذي يحبه لنفسه. هذا الحب القلبي يعود على الجوارح في الظاهر فكما قلنا تنطلق الجوارح عاملة بمقتضى هذا الحب، وهذا الحب القلبي، وهذا العمل بالجوارح الظاهرة، كل هذه تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. فمن أحب الحب الكامل بذل له كل ما في وسعه ليصل إليه الخير كما وصل إليه، هذا أعلى إيمانا ممن كان حبه للخير للغير أقل، وكانت معاونته ومساعدته للآخرين أقل. فالإيمان يتفاضل أهله ويتفاوت بحسب أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه أن يحصل له ما حصل له، وهذا الحب الاختياري، الحب الكسبي، بخلاف ما جبل عليه الإنسان. فالحب الذي جبل عليه الإنسان هو أن يكون في مقابل، إذا أحسن إلي أحببته، هذا أمر يعني مفطور عليه سائر المخلوقات. من أحسن إليك وجدت نفسك مضطرا ومكرها على حبه. أما الحب الاختياري هو الذي يكون بقصدك واختيارك أنت دون مقابل، كما سيأتي، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فحب الخير للغير بسبب إيمانه، هذا الحب هو الحب الاختياري، هو الحب القصدي، هو الحب الذي انبعث من منطلق الإيمان، هو الحب الذي انبعث من منطلق حب الخير له، لا لمقابلة خير ولا لمقابلة نفع أوصله إلي ولا لمقابلة ضر دفعه عني فيكون مجازاة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحب ابتداء منطلقا به من قبل إيمانه بأن ذلك أخوه، وبأن ذلك ينبغي أن يكون على الخير الذي أنا عليه، وأن يصله الخير الذي وصل إلي. هذا ليس مقابلة كما تقدم، لأنه أحسن إلي، لأنه أوصل إلي الخير، إنما يكون الحب حب الاختيار، أي اخترت هذا الحب وعملت هذا الحب وقصدت إلى هذا الحب من منطلق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يرزقنا حب الخير للغير، فمن أحب الخير للغير كان من المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزى